وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قعد احدكم في الصلاه فليقل التحيات لله وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد خالق في السماء والارض. وفي اخره: ثم ليتخير من المساله ما شاء. متفق عليه. ولاحمد من حديث ابي عبيده عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وامره ان يعلمه الناس التحيات لله وذكره. قال الترمذي: حديث ابن مسعود اصح حديث بالتشهد. حديث
ابن
مسعود اصح حديث بالتشهد، والعمل عليه عند اهل العلم عند اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين. وعن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ورواه مسلم وابو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك لكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجة كمسلم لكنه قال: واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ورواه احمد والشافعي بتنكير السلام وقال فيه: وان محمدا، ولم يذكر اشهد، والباقي كمسلم. ورواه احمد من طريق اخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن التشهد واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأن الألفاظ الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة، لكن أرجحها ما رواه ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتقدم الكلام على معاني هذه الجمل إجمالا وتفصيلا أيضا. قال: وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قوله: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، نعم، قوله فليقل اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله: إذا قعد أحدكم في الصلاة، لدينا قعودان: قعود بين السجدتين، وقعود في التشهد الأول والتشهد الثاني، فأي القعودين يراد؟ قوله: إذا قعد في الصلاة، إن أخذنا بإطلاقها إن إذا قعد مطلق فلا يتناول القعود، فلا يختص بالقعود التشهد. قلنا الجواب على ذلك أن القعود بين السجدتين قد ورد فيه ذكر خاص، وهو قوله: رب اغفر لي رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة السابق: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبني وعافني. أما هذا إذا قعد فيحمل على أن مراد القعود فيما عدا ما بين السجدتين، كما أنه لا يشمل بالاتفاق ما لو صلى الإنسان قاعدا، فإنه إذا قعد في مكان الوقوف لا يقول هذا وإنما يقرأ. وقوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك إلى آخره، فيه دليل على أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة كان للعموم، كان للعموم. من قول سلمتم على كل عبد صالح، فإن هذا دليل على أن المضاف إلى معرفة وش يفيد؟ يفيد العموم، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل به أهل العلم على أن للعموم صيغة تخصه، خلافا لمن قال إن العموم لا يستفاد إلا من ألفاظ العموم فقط كعامة وكافة وكل وجميع وما أشبه ذلك، وأن الاسم الموصول والمضاف إلى معرفة وما أشبهه لا يفيد العموم بلفظه، إنما يفيده من قرائن. فهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن العموم صيغة سوى ما دل على العموم بلفظه. وقوله على كل عبد صالح في السماء والأرض، هذا يشمل الملائكة، لأن الملائكة من عباد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقوله على عبد صالح يستفاد، نعم أحسن ناخذ الفوائد عقب. وفي آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء متفق عليه. ثم ليتخير، اللام للأمر، وهذا الأمر هل يراد به الإباحة؟ ما عندكم لا؟ وعندنا لا، وأنا وجدتها في البخاري نسختين، نسخة فيها اللام ونسخة ليس فيها اللام، نسخة فيها اللام ثم ليتخير ونسخة ليس فيها اللام. وعلى هذا فتحمل النسخة التي ليس فيها اللام على النسخة التي فيها اللام، ويجعل يتخير خبر بمعنى الأمر. السلام. قوله ثم ليتخير، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر ثم ليتخير. هذا الأمر هل هو للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة؟ أنت إذا قلت للإباحة نطالبك بالدليل، وإن قلت للاستحباب نطالبك بالدليل الذي أخرجه عن الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. وإن قلت للوجوب قسمت ظهورا، ما نبدأ نتكلم. نعم طيب، الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إن هذا الأصل في الصلاة أنها يقتصر فيها على الأذكار الواردة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه الأذكار قال بعد ذلك: وما بعده فأنت مسامح، ادع بالذي تريد. فالأصل المنع، إن الصلاة ما يذكر فيها إلا ما جاءت به الشريعة، فعليه يكون هذا اللام للإباحة، يعني ثم بعد ذلك أنت مباح. والذين قالوا للاستحباب ادعوا أن العلماء أجمعوا على أن الدعاء في التشهد غير واجب، فقالوا أن الإجماع يخرج هذا الأمر إلى الاستحباب، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، بدليل قولك: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول، يعني وإن اتفقتم في شيء فأنتم على حق. والذين قالوا بالوجوب وهم أهل الظاهر، الذين قالوا بالوجوب وهم أهل الظاهر قالوا: لأن الأمر بالدعاء ورد صريحا في حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليقل فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. وقد ثبت في صحيح مسلم أن طاووسا قال لابنه حينما قال له إنه صلى، قال: هل استعذت بالله من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. وهذا دليل على أنه يرى وجوب هذه الدعوات الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الذين قالوا إنه للاستحباب ذكرنا لكم أنهم احتجوا بإجماع العلماء على عدم وجوب الدعاء بعد التشهد، وقلنا هذه الدعوة أي دعوة الإجماع غير صحيحة لأن الخلاف ثابت. استدلوا أيضا بأمر آخر، قالوا ثم ليتخير، ثم ليتخير، فكون الرسول جعل الأمر بالخيار دليل على أنه ليس للوجوب، دليل على أنه ليس للوجوب، إذ الشيء المخير فيه نعم لا يجب، أولا المخير فيه لا يجب. طيب هل هذا ثم ليتخير، ثم ليتخير، قالوا الشيء المخير فيه لا يجب، فهل هذا الاستدلال صحيح ولا لا؟
لا ليس صحيح.
لا كيف؟
لأنه قوله لا يتخير أي تعيين غير واحد.
أيه.
أما ثبوته فهو واحد.
زين، نقول هذا ليس فيه دليل على ما قلت، لأن قوله ثم يتخير يدل على أنه لا يجب دعاء معين بعين، لكن أصل الدعاء
واجب.
أصل الدعاء واجب، أصل الدعاء واجب. تصير حديث بن مسعود هذا دل على أن أصل الدعاء واجب لكن لا يجب دعاء بعينه، وحديث أبي هريرة فليستعذ بالله من أربع دل على وجوب دعاء بعينه، دل على وجوب دعاء بعينه. فصير حديث ابن مسعود دل على وجوب الدعاء إجمالا، أو على الأصح مو بإجمال، مبين بالتخيير. ثم جاء حديث أبي هريرة دالا على تعين الاستعادة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ولهذا ذهب إلى الوجوب غير طاووس، ذهب أهل الظاهر، وذهب إليه أيضا بعض فقهاء الحنابلة، فإن فيه وجها لهم بوجوب الدعاء بهذه الدعوات الأربع. وفي قوله ما شاء من المسألة ما شاء، ما يا صالح وش صح عبد الله؟ ها شيء
فلما
يقول ها يا حميد ولا بصة طيب الله يهديك صح علي اسم موصول تفيد تفيد العموم زين أنت صار وش تهوج اسمه شو تهوج اسمه طيب الله مو زين واحد يتمشى إذا صار جالس يجب أن يجلس طيب إذا كانت ماء للعموم فتشمل أي دعاء إن شاءه أي دعاء إن شاء سواء كان من جنس ما ورد أو من غيره. وأما من قال إن قوله من المسألة إن أل فيها للعهد الذهن، وأن المراد من المسألة المسألة الوارد سؤالها، وما شاء يعني من المسائل التي وردت بها السنة، وأراد أن يقيد الحديث بالأدعية الواردة فقط محتجا بأن أل في المسألة للعهد الذهني، أي من المسألة المعهودة لديكم مما جاء به الشرع ولا تخرج عنه، لكن خذ ما شئت منه. من زعم ذلك فقوله مردود عليه، لأن الأصل في أل أنها لبيان الحقيقة، أنها لبيان الحقيقة، وعلى هذا فيكون المسألة أي مما يسأل لا مما ورد به الشرع من المسائل. فعلى هذا التقرير الأخير، على هذا التقرير الأخير وهو مبني على قواعد علمية، لأن من ادعى أن أل في أي ما اقترنت به أنها للعهد الذكري أو الذهني أو الحضوري فعليه الدليل، لأن الأصل فيها أنها لبيان الحقيقة. فإذا قلت الرجل خير من المطر، الجدار، البعير وما شبه ذلك، فالمراد بيان الحقيقة، أي حقيقة هذا الشيء. البعير حيوان قوي، يعني جنس البعير وحقيقته. كذلك أيضا الإنسان، يعني جنس الإنسان. فالأصل في أل أنها للجنس والحقيقة وليست للعهد، فمن ادعى أنها للعهد فعليه الدليل. بناء على هذا التقرير نقول للإنسان أن يدعو الله بما شاء من المسائل، بما شاء من المسائل، سواء كانت من الأمور الواردة أو من الأمور التي لم ترد، لكن بشرط أن يلاحظ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني بشرط أن لا يكون في الدعاء اعتداء. فإن كان في الدعاء اعتداء على حق الخالق أو المخلوق فإنه لا يجوز، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لو قال الإنسان اللهم اجعلني من أنبيائك، وش نقول؟ هذا حرام اعتداء. لو قال الإنسان اللهم اقلب لي الجبال ذهبا، وش نقول؟ اعتداء ولا لا؟ هذا اعتداء أيضا. لو قال اللهم أحيي ابني الميت، يعني في الدنيا، يقول هذا اعتداء، لأن الله تعالى يقول لعبد الله بن حرام والد جابر لما قال تمنى علي، قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يرد أحدا إلى الدنيا إلا ما وقع آية من آيات الله، مثل ما وقع لعيسى بن مريم وللذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، ولإبراهيم وللذي مر على قرية، أو تأييدا أينما هو من الآيات، تأييدا لنبي مثل ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام حينما أخذتهم الصاعقة الذين معه فأحياهم الله.
شيخ
نعم،
شيخ الثاني
قلنا
احتجاج اللي جعل الله بأن يخلق
بها الجبال، بأن ايش؟
يخلق بها الجبال ذهب.
اي نعم، هذا اعتداء لأنه ما وقع لأحد، ولم يقع لأحد أيضا، لم يقع لأحد. الجبال ذهب مهم مهم من المدرسة، هذا وش وش بيسوي بالجبال ذهب؟
زي ما صار
اي نعم نعم هو هكذا، ولله قادر، قادر على أسحار ولدك وقادر على قلب الجبل ذهبا، لكن هذا خلاف معمول. كذلك لو قال إنسان مثلا غسل ثوبه بالليل ولا عنده غيره، وده يبس ولا عنده ضوء، قال اللهم أخرج لي الشمس حتى تلبس ثوبي، نعم يجوز؟ طبعا ما يجوز. أو لو قال اللهم اقتل فلانا وهو لا يستحق القتل، أيضا ما يجوز. لو دعا بقطيعة رحم ما يجوز. على كل حال إن ما شاء هذه عامة، لكنها مقيدة بما يقيد به سائر الأدعية، وهو أن لا يعتدي في دعاء لا على الله ولا على عباد الله. سيدنا محمد الصالح. طيب
إذا كان مظلوما،
ها؟
إذا كان مظلوما
فيدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه ولا يعتدي،
ما يزيد،
ما يزيد، هنا ما يزيد. نعم،
وإذا كان الظالم هذا ما يزيد على المسلمين عام، يجوز تخطيط بالدعاء
يجوز انك تقول اللهم اكفر المسلمين شره المهم إذا جاز، إذا جاز فهو لا بأس. لكن الرجل المستقيم يقول اللهم اقتله لأن بينك وبينه عداوة شخصية ما يجوز. طيب نعم. شلون؟ ما يجوز. ما يجوز.
مثل لو شبهنا أو قال اللهم
من
هالصار
هذا حكم الطيب
من
أصدق الله جل وعلا. إيه نعم.
والله
خلاف. اللهم إيش؟ اللهم جعلها يبرد وسلاه. إيه نعم. هذا ما يجوز نتيجة. اللهم مثلا هونها علي لا بأس، بحيث أن تكون أثرها أقل. لكن يبي يجعل اللهم اجعلها علي بردا وسلاما، فهمه لا يجوز. لأنه ما وقع هذا إلا آية للنبي. إلا آية النبي.
شيخ دعاء أيضا بعض نزل على
نعم.
على الشيوعي اللهم زلزل الأرض من تحته
يعني بعض لأن هذا مما توعد الله به فهو من صنعه. أفأمنتم أن يصرف بكم جانب البر؟ أأمنتم من في السماء أن يصرف بكم الأرض؟ هذا من صنع الله عز وجل. ولولا أن الله تعالى حليم لا لوقع ذلك. لو لحن الله لوقف. فهذا من الصنع الكونية
يجوز الدعاء
به. نعم. طيب نرجع إلى فوائد هذا الحديث. أولا فيه بيان حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يفعل من أسباب التنبيه ما يكون تنبيها للمخاطر، ويؤخذ من نينها صالح وش نداء من الآن في التشهد
مسك
يد ابن مسعود مساكه يد ابن مسعود بين يديه، فإن هذا لا شك من أسباب التنبيه. فأنا مثلا لو أردت أعلم واحد منكم ويده بين يدي، معناه كل ما أراد أنه يلتفت أو أشوفه غافل أهمز يده نعم حتى ينتبه. وعليكم السلام. هذا واحد. فيها أيضا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد. منين؟ من قوله كما يعلمني السورة من القرآن، ومن كونه وضع كفه بين كفيه، يعني من الأسلوب الفعلي والأسلوب القولي. وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتعليم القرآن ويلقفهم إياه آية آية، لقوله كما يعلمني السورة من القرآن. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم ابن مسعود القرآن مباشرة، وقد صح عنه أنه قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو غضا قريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وفيه دليل على إثبات التعظيم لله عز وجل من قوله التحيات لله، وعلى أنه هو وحده الأهل للعبادة لقوله والصلوات. وإنما خص الصلوات لأن الإنسان هو الآن يصلي، الآن هو يصلي، ولأن الصلوات أجل العبادات البدنية. وفي أيضا دليل على أن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب من قوله والطيبات. نعم. وفيه دليل على أن كل بشر فهو عرضة للنقص، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اثنين توخذ السلام عليك، حيث كان من الفرض علينا أن ندعو لنبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفيه إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله أيها النبي. وفيه أيضا دليل على أن حقه مقدم على النفس. وجهه أنه بدأ بالسلام عليه قبل السلام على النفس، قبل أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفيه دليل على ما قاله الفقهاء ويحتاج لمناقشة، على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يبطلها لقوله عليك، ولكننا ناقشنا ذلك وبينا أن هذا لا يراد به الخطاب المعهود، وإلا لبطلت الصلاة، وإنما يراد به قوة استحضار هذا في ذهنك حتى كأنه أمامك تخاطبه. ولو كان المراد به الخطاب المعهود ما صح أن يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو حاضر عندك، أما الغائب ما يمكن يخاطب. لو يجي واحد يخاطب إنسان مو حاضر يسمع خطابه لقال الناس هذا مجنون. ولا يرد على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي، يعني وحذفوا عليك. فإن هذا خلاف الأكثر، ولعلهم يقولونه أحيانا، إن صحت هذه الرواية، فلعلهم كانوا يقولونه أحيانا. أما الشيء المتواتر الذي أجمع المسلمون عليه فهو السلام عليك أيها النبي، وهو مناسب الخطاب هنا غاية المناسبة، لأننا قلنا إن المراد في ذلك قوة استحضاره كأنه أمامك.
شيخ نعم، ما تتعداها إلا في أي خطاب في الصلاة؟
كيف أي خطاب في الصلاة؟
يعني لو أراد أن يخاطب مثلا السجود، أراد أن يخاطبه في أي خطاب؟
خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أو
كنت شاهد خطاب آخر غير. أي ما يخالف، إذا صار المراد قوة الاستحضار فلا بأس به، لكن لو كان ذلك لغير الرسول، لو تذكر الإنسان والده مثلا أو ابنه أو أخاه أو رجلا صالحا في الصلاة وقال غفر الله لك يا فلان، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ لا، ما على قول الفقهاء تبطل، لكن نرى أنها لا تبطل، لأنه إذا قال غفر الله لك فبالتأكيد لا يريد خطابه أبدا. نعم، وإنما يريد الدعاء له، لكن كأنه أمامه يخاطبه، وما كان تقديرا فلا يكون تحقيقا. نعم،
كأنه أمامه.
نعم. ولهذا دائما الإنسان في غير الصلاة وغفر الله لكم يا أيها الأرواح الطيبة وما أشبه ذلك، وهو يقصد أناس ماتوا لكن لقوة استحضارهم. شيخ الإسلام نبه على هذا، بس أنه ما ذكر هذه المسألة الأخيرة في كتاب إيش؟ قرأتموه معا اقتضاء الصراط المستقيم. اي نعم، واخبرتكم به ايضا قبل هذا. طيب نعم،
كيف يقول الرواية
الثانية؟
ايها
حولناها، ما سمعت التأويل؟ اذا صحت فلعلهم يفعلونها احيانا. إيه، ولو كان في البخاري قد يكون شاذ، الشذوذ يقع حتى في رواية البخاري هنا، والانقلاب أيضا يقع حتى في رواية البخاري انقلب الرواة. نعم،
السلام على أهل القبور
في
الخطاب، ومن لم يكن في شيء
كيف؟ إذا بلى أنا إذا قلت السلام عليكم استحضر كأنهم أحياء أمان ولو في المرور إنسان يكتب السلام عليكم متمار ولا تستحضر شيء، فهي الظاهر من الشريط المسجل فقط، ما تستحضر شيء. نعم، ولو ما عرف، ألست تمر بجماعة المسلمين تسلم عليهم وهم لا يعرفون؟ ما هو بشرط، إذا عرفت أنهم مسلمين ما هو بشرط أنك تعرفهم، لكن يبقى النظر فيما ورد في الرجل يمر بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه فيرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، هذا الحديث صححه ابن عبد البر ووافقه على ذلك ابن القيم. ولكن الألباني في كتابه كتب في أن الموتى لا يسمعون ضعف هذا الحديث لكن معروف عند أهل العلم. فعليه يكون الخطاب هنا خطابا صريحا ليس تقديرا، لأنه إذا كان إنه إن الله يحيي حتى يرد السلام فمعنى ذلك أنه يسمع الخطاب، فيكون الخطاب هنا تحقيقا لا تقديرا. نعم. لكنه
معروف أو مشكور لله.
هو ما تلقاه الأمة بالقبول عند أهل العلم، وإن كان سنده ضعيفا يعتبر مقبولا. لا، أهل المعرفة بالحديث هم اللي ما عرفوه. ما خالف، لكن أهل المعرفة هم محصورين بهذا الطائفة أو بهذا الطائفة، يكون اللي ضعفوه بناء على ظاهر السند، والذين تلقوه بالقبول بناء على شهادة أصول الكتاب والسنة له. ولاحظ ولاحظ إن وقد يمانعون في ضعف الرواة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وفي الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا دعا فإنما يبدأ بنفسه وبمن حوله قبل العموم، لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفيه دليل على فوائد الصلاح، وأن من فائدة صلاح الإنسان أن كل عبد يدعو له في صلاته. شوف الله من فضلك، أنت إذا كنت صالحا، نسأل الله يجعلنا جميعا من الصالحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لك، في كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه دعا لك في كل صلاة إذا كنت صالحا. وفيه دليل على شؤم الفساد، إذا كان الصلاح في دين على فضيلة من هذا الحديث ففيه دليل على شؤم الفساد، وأن الفاسد محروم من هذه الدعوة المباركة التي يدعو بها الأنبياء وأمتهم، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته كذا، لأن الصالح ضده الفاسد. طيب، إذا قال قائل إذا كان في الإنسان صلاح وفساد فأيهما يغلب؟ إذا كان لا قصدها هل يدخل في الدعاء هذا ولا لا؟ إذا كان في الإنسان صلاح وفساد فهل يغلب الفساد ويقول يخرج من هذا الدعاء، ولا يغلب الصلاح ويقول يدخل في هذا الدعاء؟
يدخل
يعني من الصلاح قدر ما فيه، يعني يقول
تبعض الحكم
يحصل له من هذه الدعوة بمقدار ما فيه من الصلاح، لأن الحكم إذا علق على وصف فإنه يأخذ يثبت من الحكم بمقدار ما يثبت من هذا الوصف. وقد يقال إن غلب عليه يعني وقد يقال نعتبر الأغلب، فإن غلب عليه الصلاح دخل في هذه الدعوة، وإن غلب عليه الفساد خرج من هذه الدعوة. نعم، لأن قد لا يتصور الإنسان أو قد لا يعقل الإنسان أن يقول يناله من هذه الدعوة بقدره، ولكن ربما يعقل. يقال السلام علينا تتضمن السلام من كل آب، إذا صار صالح وفاسد يسلم من بعض الآفات دون بعض، طيب، على كل حال الصالح لا شك أنه داخل، والفاسد فسادا مطلقا لا شك أنه خارج، والذي فيه فساد وصلاح إن غلب الصلاح فهو داخل. نعم، لكن قد يكون يغلب الصلاح ويعطى حكم الصالحين مطلقا، وقد يعطى من الصلاح بقدره، وإن غلب الفساد فإما أن نقول هو خارج، أو نقول يعطيه الله تعالى من هذا الدعاء بمقدار ما معه من الصلاح. وفي الآية دليل على فضيلة التشهد لكونه محفوظا في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفيه أيضا دليل على بطلان ألوهية ما سوى الله، لأن هذا الحصر يدل على أن ما سوى الله فليس بإله، والمراد بطلان ألوهيته حقا وإن سمي إله. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في الربوبية، من أخذ من قوله عبده، فليس له حق في الربوبية، لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يفعل إلا بإذن الله. وعلى هذا فمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ارزقني فهو مشرك، أو قال يا رسول الله اشفع لي فهو أيضا مشرك، إلا أن يكون في حياته فإنه يصح، لأن الرسول قد يشفع له بالدعاء فيدعو الله له. لكن لو قال اللهم اجعل محمدا لي شفيعا جائز، لأن الدعاء هنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسوله، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على وجوب هذا التشهد من الرواية الثانية من قوله فليقل، وأن محله القعود، فلو تشهد المصلي حال السجود لم ينفعه، لابد أن يكون التشهد في حال القعود. وفيه دليل على أن للعموم صيغة لقوله على كل عبد صالح إذا قلت من عباد الله الصالحين. وفيه أيضا على أنه ينبغي الإنسان أن يستحضر عندما يقول وعلى عباد الله الصالحين أن يستحضر كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا كما أشرنا إليه في الدرس الماضي يذهل عنه الإنسان كثيرا، ما يستحضره، ما يستحضر أن هناك عبادا صالحين يسلم عليهم ويشاركونه في صلاحه وأنهم إخوته وأنهم على الحق. طيب، وفي آخره ثم إذا وفيه دليل أيضا على وجوب الدعاء في التشهد، وأنه ينبغي أن يكون بعد إنهائه لقوله ثم ليتخير، ثم دل على الترتيب، واللام دالة على واللام الأمر دالة على الوجوب. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال بما شاء، وأن سؤال الله بأي شيء تريده لا حرج فيه ولو في الصلاة. فلو قال الإنسان اللهم ارزقني سيارة جميلة أو جيدة وسمى، يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن يدخل في قوله ما شاء. أو اللهم ارزقني دارا واسعة كذلك أيضا، لأنه داخل في قوله ما شاء. وأما قول الفقهاء رحمهم الله وغفر لهم إذا دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطل الصلاة، فهذا ليس بصحيح، ويرده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا ما يتعلق بأمور الدنيا. دليلهم لأنه ينافي الصلاة، فيقال إنه ما ينافيها، لأن الصلاة ذكر ودعاء وقرآن، وهذا دعاء. أما كون مدعو به من أمور الدنيا فلا حرج. نعم، إن دعا الإنسان بإثم أو قطعة رحم هذا فهو ما يجوز، هذا ما يجوز لا في الصلاة ولا غير الصلاة، لأننا اشتراطنا لجواز الدعاء عدم الاعتداء. فإذا كان فيه اعتداء على ما يتعلق بأمور الشرع أو ما يتعلق بأمور القدر فإنه لا يجوز. ينافي الصلاة ولا الصلاة؟ إيه نعم تبطل الصلاة به.
الشيخ
نعم ما ينافي الشرع أو القدر. ها؟ لا مهم لم يحدث فيصح لبشر يعني إلا ما جاء آية أو ما أشبه ذلك.
الكرامة أصلا خالفة للآية.
أين؟
وهذه لا تحدث للناس قليل.
نعم.
تكون
الأشياء المستحيلة على البشر. حتى سؤال الكرامة من الاعتداء في الدعاء في الحقيقة إلا إذا قصد بها الإنسان تأييد الشرع. إذا قصد بها تأييد الشرع فلا بأس، لأن هذه من مصالح الدين. فلو قال الإنسان مثلا اللهم ارزقنا العبوة إلى هؤلاء من فوق هذا الماء، وقصد إظهار أنه على حق لنصر الإسلام فلا حرج. أما إذا كان قصد المصلحة الشخصية فقط فما يجوز، لأن الأمور الكرامات الله سبحانه وتعالى ما يبعثها إلا تأييدا للحق. ما أعطي الإنسان كرامة لشخصيته أبدا إلا تأييدا للحق. ولهذا سميت كرامة ولي، لأنه يراد شف إما إثبات حق عام أو إثبات أن طريقته هو حق أيضا، إثبات أن طريقته هو حق، مثل ما ورد ما حصل لبعض السلف من كونه مات فرسه وهو في السفر فدعا الله أن يحييه له حتى يوصله إلى أهله، فلما وصل إلى أهله قال لابنه يا بني خذ الصرف من الفرس فإنه عري، لما أخذه مات الفرس كان انتهى. فهذا فيه تأييد لكونه على حق، ثم إن فيه أيضا دفع ضرورة والله سبحانه هذا يجيب دعوة المضطر. على كل حال إذا سأل الإنسان ما يخالف السنن الشرعية أو الكونية فهذا من باب الاعتداء. هذا آية للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول هو وبدون دعاء، لكنه آية للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كونه آية للرسول عليه، ولهذا عدوه في آية الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدوه في كرامة أبي طلحة. لولا أن الرسول جاء وبرك على الطعام ما حصل هذا.
شيخ
نعم
استشهادنا
في أن
سير الأمور معكم ونكرم
الله،
هنا
في الحديث هل العموم من لفظ الكل؟ لا،
وكل هو كل عبد.
فإذا قلتم ذلك المشار إليه عباد الله الصالحين.
إيه؟
الرسول يقول إن هل قول هذا عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح، فدل ذلك على أن مثل هذا التركيب المضاف إلى معرفة يفيد العموم. اتضح؟ إن شاء الله هذه ما اتضح منها. تحقيق لك حديقا طيب. نعم ترى هذا بدا يصيح. نعم يعني المسجل فيحسبونه بعد اللي يسمونه رجال يصيح. نعم
رجال
يصيح. نعم هذا دعاء نبي جعل سأل الله أن يجعل له علامة تحقق ذلك، مثل رب أرني كيف تحيي الموتى بالضبط ليطمئن قلبه. هذا سأل الله آية ليطمئن إلى وعد الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى سيرزقه ولدا. إذا سلم إيش؟
وصلنا.
إيه. هذه وردت في غير هذه المسألة في المصافحة، وردت في غير هذه المسألة. أما هذه فقد يكون للتعليم، يعني ما قال صافحني فوضع يده ثم علمني، الظاهر أنه يمسك يده لآية التعليم، لكن وردت أيضا في المصافحة الأصل في اليد.
بالنسبة
للخطاب الرسول
صلى الله عليه وسلم،
نعم، إيه مثل هذا استحضار من باب استحضار.
ما يكون مقام
لا، لأن يمكن هذه أن تأمل إن شاء الله بعد ما نأتي إليها. تقرأ أبو وعيد، تقرأ ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. بسم الله الرحمن
الرحيم.
يستفاد منها من هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع، وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه، بل يجب عليه أن يعلمه الناس، لا سيما في الأمور التي هي فرض عين. أما أمور فرض كفاية فهي فرض كفاية، لكن أمور لفرض عين على كل الناس أن يعلموها، يجب على من عنده علم أن يبلغ به. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. حديث ابن مسعود هذا الذي معنا أصح حديث في التشهد، يعني في أحاديث أخرى كحديث ابن عباس، خذ كتابه الموجود كحديث ابن عباس وأبي موسى، لكن هذا الحديث أصح حديث في التشهد. كذلك أيضا بالنسبة للعمل به، أكثر أهل العلم عاملون به من الصحابة والتابعين، فهو أصح حديث وهو أكثر عملا، وفيه أيضا أنه اتفق عليه البخاري ومسلم بخلاف حديث ابن عباس، وفيه أيضا أن الرواة لم يختلفوا فيه عن ابن مسعود بخلاف حديث ابن عباس، فقد اختلف فيه الرواة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول، ولم يذكر أن كفه بين كفيه كما ذكر ابن مسعود، وإنما ذكر أنه يعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله. لاحظوا هذا ما فيه عطف، كل كلماته بدون عطف: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات. ثانيا، الكلمات هنا كم هي؟ أربعة، وفي حديث ابن مسعود ثلاث. فنقول هذه الأربعة بمنزلة اثنتين، وذلك لعدم وجود العطف، بخلاف حديث ابن مسعود فإن الثلاث ثلاث، لأن فيها حرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فنقول التحيات لله والصلوات والطيبات كل واحدة غير الأخرى، لكن هنا التحيات المباركات هذا شيء واحد، الصلوات الطيبات شيء واحد. ولولا أننا نعلم أن الصلوات ليست صفة للتحيات لقلنا كل الأربع شيء واحد، لأن ما في حرف عطف، ولكننا نقول الصلوات يتعين أن نقول إنها معطوفة على التحيات
بإسقاط حرف العطف، بإسقاط حرف العطف. وإلا لقلنا كل الكلمات الثلاث بعد التحيات كلها صفة لها، فتكون الأربع كلها دالة على شيء واحد. لكننا نعلم أن الصلوات ليست هي التحيات المباركات، فتكون معطوفة بإسقاط حرف العطف. الظاهر لا تألف لا تضع لأنك متأخر. ها؟ نعم؟ طيب. التحيات لله. أنا الحقيقة ما أعذركم أبدا أنتم يا أهل عنيزة بالتأخر. الناس يجون من محل غير عنيزة الآن كما تشاهدون ويأتون قبل. ومعنى هذا أنكم ما أقول مثل ما نبي ضيعه قوم، إذا كانكم أنتم تزهدون فكيف اللي غيره؟ ولا هناك شغل يعني الساعة الثمان متأخر بالحقيقة، يعني بعد الشمس مدة طويلة، كونكم أنتم بالحقيقة تأخرون هذا خجالة علي وعليكم. في الواقع الواجب أنكم أنتم أول الناس مجيئا. أما واحد يجي مثلا من الكرية 60 كيلو أو حول هذا ويجي قبلكم، واللي يجي من البداية أو من الرص ما استقيم. فأنا أجزم جزم بأن تأخركم ما هو إلا كسر، ما هو إلا كسر، ما هناك مانع. في ناس من أهل عنيزة يجون قبلكم، كل إنسان يجب أن يحسب إذا كنتم طلبة علم صحيح. أما إذا كنتم مستمعين فهذا شيء آخر، إذا كأنكم تعدون أنفسكم مستمعين فأنا أقول لو ما تجون إلا آخر الدرس ما يهم. لكن أنا إذا كنت أشعر بأنكم طلبة علم مطالبين بما نقول أو بفهم ما نقول، وأنكم صحيح أنكم نذرتم أنفسكم لهذا العمل، فالواجب أن تحققوا هذا الشيء، حققوه بالعمل. أما والله الواحد يقول على الفرقات أروح إلى صار مالي الشباب رح تحضر الدرس، فما يقول إلا عامي في السوق. يقول أما إنسان طالب علم يرتسم فترى طلب العلم هو بهي، لا يدرك العلم براحة الجسم أبدا. كان واحد يظن أنه يدرك العلم براحة الجسم فإنه خبر وغير طالب علم. يعني إذا ما جعلت كلك للعلم ما أدركت منه شيئا، وإن جعلت كلك له أدركت بعضه. أرجو أن لا يتكرر منكم هذا التأخر، لأنه في الحقيقة يؤلمني جدا، يؤلمني أن أرى الناس من غير عنيزة يجون قبلكم وأنتم تأخرون، وأنتم شباب وكلكم لا حمد أغنياء، ما أنتم محتاجين إلى الضرب في الأسواق لتأخذوا نفقة لكم ولأولادكم أو لأهلكم. لذلك لا عذر لكم في الحقيقة، لا عذر لكم، لا سيما إذا كان مسألة جماعية، هذا شيء يؤسف له. واسمحوا لي إذا قلت مثل هذا لأني أريد مصلحة الجميع، أريد أن أكون أنا نشيطا، وأريد أيضا أنتم أن تدعوا تكثير الشيطان لكم، لأن الشيطان أكره شيء عنده أن يتعلم المسلم مسألة من مسائل الدين. إذ أن الشيطان يعرف أن العلم أفضل العبادات لا سيما في هذا الوقت. أنا لا أرى شيئا يعدل العلم الشرعي في هذه الأوقات إذا اقترن به العمل، لأنه في الحقيقة كما تعرفون الجهل كثير وأدعياء العلم كثيرون والعلماء غير العاملين كثيرون. فإذا لم يوجد نخبة صالحة من الأمة الإسلامية تمثل حقيقة من يطلبون الشرع ليعملوا به ويعلموه الناس، فهذا في الحقيقة مما يحزن الإنسان. إذا لم يوجد نخبة صالحة حقيقة تطلب الشرع لذات الشرع وللعمل به وتعليمه فهذا يحسن جدا. وإذا كنا نقدر أن في عنيزة الآن ما يقرب من 10,000 شاب ولا يحضر منهم إلا 10 في مثل مجالس العلم، فهذا مما يؤسف له كثيرا ومما ينذر بالخطر. وأنا ما أقول هذا يعني هوش كما يقول العامة، لكن توجيه، وأحمد الله أنه يوجد الآن مثلكم. يعني كنا قبل 6 سنوات أو أكثر ما يوجد ولا 3 من أمثالكم، الحمد لله إحنا في نعمة الآن. لكن نريد أن نزداد منها، نريد أن نزداد منها بالحرص والمثابرة. وهذه في الحقيقة غنيمة. الإنسان إذا راح من وقت الساعة، ولا سيما وقت الشباب الذي يدركه الإنسان ما يدرك في وقت الشيخوخة، فهو يعتبر خسارة عظيمة. فأرجو أن لا تتهاونوا وتعلمون أن الدروس الرسمية على الأبواب، والدروس الرسمية إنما هي لما وضعت له ولما تقصد به. لكن العلم الحقيقي النافع للإنسان هو ما ابتغى به وجه الله، ولا سيما إذا كان في مكان فاضل كمثل المساجد مثلا. ولا أنا مجرب، أنا ما وجدت أبرك من علم المساجد أبدا. درسنا في المعهد ودرسنا في الكلية، ولكن ما وجدنا العلم إلا ما أدركناه في المساجد. وهذا شيء أنتم يمكن تجربونه مثلا. فعلى كل حال رجائي وأكرره أن تجتهدوا، لأجل أنكم تنشطون أنتم ولا تعودون أنفسكم الكسل، ولأجل تنشطون زملائكم، ولأجل تنشطون مدرسكم أيضا. نعم. ونرجو أن لا نعود لمثل هذا الكلام مرة ثانية. اللهم نعم.
أول أعتذر عن نفسي مثلا إذا تركت بعض الدروس لأنني مراجعة وأنا وقتي قصير. أنا أعتذر عن نفسي.
على كل حال أنت معذور من جهة، بل من جهتين أيضا. الحقيقة الشيخ صالح معذور لأنه صاحب بيت وصاحب عائلة، والشيء الثاني أنه رجل جزاه الله خير يشاركنا لنستفيد منه. نعم. لكن بالنسبة لكم أنتم ما يتأتى في حقكم هذا، ما يتأتى في حقكم هذا أبدا. طيب، نعود بعد هذا العتاب اللطيف إلى القراءة. فنقول حديث ابن عباس فيه أربع كلمات لكنها في الحقيقة عن كلمتين، وحديث ابن مسعود فيه ثلاث كلمات كل واحدة مستقلة. التحيات والمباركات، سبق معنى التحيات، والمبارك معناه الذي فيه البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع، الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، هذا معنى البركة. ومنه سميت البركة التي هي مجمع الماء لسعتها واستقرار الماء فيها. والمباركات صفة للتحيات، وكأنها مأخوذة من الآية الكريمة، تحية من عند الله مباركة. وقوله الصلوات أي والصلوات، فهي على تقدير حرف العطف. الطيبات صفة للصلوات، صفة للصلوات، فالصلوات طيبة لأنها من الأعمال، من الأعمال الصالحة. فالوصف إذن كاشف وليس بقيد. ويمكن أن يقال إن الوصف قيد، يعني الصلوات الطيبات لله، أما الصلوات غير الطيبات فالصلاة الفاسدة فإنها ليست لله ولا تقبل، لا يقبلها الله. فكلمة الطيبات إما أن نقول إنها صفة كاشفة، بمعنى أنها صفة مبينة لواقع الصلاة وأن لواقع الصلوات، وأن الصلوات كلها طيبة. وعلى هذا فالصفة لا مفهوم لها، لأن كل صفة كاشفة تبين الواقع فليس لها مفهوم. وإما أن نقول إن الطيبات صفة مقيدة، صفة مقيدة مميزة، وعليه فتكون الصلوات منقسمة إلى قسمين: طيبة وهي ما كان على وفق الشرع، وغير طيبة وهي ما خالف الشرع. ويكون الذي لله ما هو الطيب منها فقط، وهو ما وافق الشرع. وأما ما ليس طيبا وهو الفاسد فهذا ليس لله، لأن الله تعالى لا يقبله. وقد مر علينا كثيرا الفرق بين الصفة المميزة والصفة الكاشفة. الصفة المميزة تكون قيدا ويخرج مفهومها ما عدا ذلك الموصوف، والصفة الكاشفة تكون بيانا للواقع ولا تخرج ما سواه. فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم صفة لرب، هذه الصفة مميزة ولا كاشف؟ ها؟ صفة كاشف لا يخرج مفهومها ما عداه. فلا نقول مثلا إن هناك رب خلقنا وخلق من قبلنا وهو الذي نعبده، ورب آخر لم يخلقنا ولم يخلق من بعدنا ومن قبلنا فلا نعبده. طيب، يقول الله عز وجل، يقول الطيبات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللقب. خالف أيضا ابن مسعود في قوله أن محمد رسول الله، وهناك قال عبده ورسوله، فهذا اللفظ الذي رواه مسلم وأبو داود يخالف حديث ابن مسعود إذن في أوله وفي آخره. وأيما أكمل، عبده ورسوله ولا رسول الله؟ عبده ورسوله أكمل، أكمل من رسول الله. مع أن حديث ابن مسعود، انظر ابن عباس، فيه الاختلاف الآتي: ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا فقال سلام عليك سلام علينا، سلام عليك سلام علينا، والمعرف أكمل من المنكر، لأن سلام تدل على سلام من السلامات، لكن السلام إن جعلتها للعموم فهي عامة لكل سلام، وإن جعلتها لبيان الحقيقة فهي تدل على أنه السلام الكامل الذي يستحق أن يوصف بالسلام المطلق. المعرف أولى، لكنه الاختلاف لا شك أنه يؤثر في صحة الحديث. لاحظوا هذا، أن اختلاف الرواة يؤثر، أحيانا يؤدي إلى رد الحديث إذا بلغ إلى حد الاضطراب، أنه يؤدي إلى، وإذا لم يبلغ إلى حد الاضطراب فلا شك أنه يضعف من الحديث وإن كان لا يوجب رده. كذلك أيضا رواه ابن ماجه كمسلم، لكن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيكون موافقا في هذا لحديث ابن مسعود، لحديث ابن مسعود. وفيما أرى أن الرواية التي توافق حديث ابن مسعود أولى من الرواية التي تخالفه، وإن كانت الرواية التي تخالفه في مصنف أقوى، فأنا أرى أن رواية ابن ماجه هنا أولى من رواية مسلم. السبب لأنها موافقة لحديث ابن مسعود، والأصل أن ما وافق فهو أولى، لأنه يشهد له حديث ابن مسعود، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعلم أمته شيئا واحدا. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، وقال فيه وأن محمدا لم يذكر أشهد. ها؟ عندنا ما تواقع، لكن ما يخالف معنى واحد، لم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. إذن خالف مسلما في تنكير السلام. مسلم قال السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، وهذا قال سلام عليك أيها النبي، سلام عليك، لكن قال فيه وأن محمدا ولم يذكر أشهد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، وش الفرق بين هذه الرواية دي ورواية الترمذي؟ الفرق ذكر أشهد، يعني ليس بين رواية أحمد هذه والشافعي ورواية الترمذي، إلا أن الترمذي قال وأشهد أن محمدا، وهما قال وأن محمدا. طيب، ورواه أحمد من طريق آخر كذلك، لكن بتعريف السلام، فيكون موافقا لمسلم مخالفا له في أشهد وفي نعم في أشهد، حيث إنه لم يقل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمد رسول الله، ورواه النسائي كمسلم، لكنه ذكر السلام وقال نكر السلام، نعم نكر السلام وقال أشهد، وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمؤلف ساق هذا الاختلاف في الروايات ليبين ميزة حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وش ميزته؟ عدم اختلاف الرواة فيه، وهذا مما يدل على ضبطهم إياه، فيكون أولى من حديث ابن عباس. والصحيح في هذه المسألة ما تقدم لنا في مثل هذه الصورة، ما هو؟ أن جعلها صفة ثانية للتشهد، وأن نقول الأولى أن يأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة، وإن كان المرجح حديث ابن مسعود، وأنه ينبغي أن يكون أغلب أحيانه فيه، أغلب أحيانه يقوله فيه. طيب، هاتان صفتان من صفة التشهد. نعم نعم نعم. لا ما أشوف هذا اختلاف، لأن ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف فيه، لكن هذا اجتهاد ممن قاله، ولهذا كانت الأمة على خلاف هذا الأمر، يقولون السلام عليك أيها النبي فقط، فليس هذا خلاف، هذا لما تغير الحال اجتهد من اجتهد من الصحابة، فكانوا يقولون السلام على النبي، ولا اللفظ المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل فيه اختلاف. نعم.
عندما علمه النبي
كفوا كفين.
أين كفين؟
أين
كفين؟ نعم. بينما ابن عباس رضي الله عنه غالب ما حد التبليغ كان عن طريق الصحابة.
نعم. وهذا
داخل.
ما هو بالظاهر، لأن قوله كما يعلمنا السور من القرآن، الظاهر أن هذا يدل على مباشرة. وإن كان في احتمال، وإن كان فيه احتمال أنه يقصد الحكاية ما وقع لابن مسعود، يعني يعلمنا معشر الصحابة عموما، ويصبح أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما كان للأمة.
فيه احتمال،
لكن الأصل كما يعلمنا، يعلمنا كما يعلمنا، الأصل المباشرة. وإلا بعد هذه من الأوجه التي قد يقال إن ابن مسعود تلقاه عن ابن عباس، تلقاه عن ابن مسعود، حصل فيه هذا الاختلاف، حصل فيه هذا الاختلاف، لكن يقال الأصل إنه إذا قال يعلمنا كما يعلمنا المباشرة، ثم بعد ينظر إذا كان فيه يعلمني فإنه يزول هذا الاحتمال، إذا كان في لفظ ابن مسعود ابن عباس يعلمني فإن هذا الاحتمال يزول. طيب، ثم قال: باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ السلام على الله. السلام على الله، السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليهم. قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا نص بين على أنه فرض عليه، وأنهم كانوا يقولون قبل أن يفرض ما ذكر. قال: السلام على على الله. نعم، لأن هذا بعد أن أحفظه كذا. السلام على الله، يسلمون على الله، وهذا لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأنه يوهم أن الله ناقص، أو يمكن أن يلحقه النقص، لأنك ما تدعو بالسلامة لشخص أو لمدعو له إلا وهو إما ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، والله عز وجل ليس بناقص ولا يمكن أن يلحقه النقص. ولهذا قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وإذا كان هو السلام فكيف يدعى له بالسلام؟ هذا واحد. ولكن يقال التحيات لله، ولا يقال السلام على الله. السلام على جبريل وميكائيل، هذا في الأصل جائز ولا لا؟ في الأصل جائز، لأن جبريل وميكائيل كلاهما مخلوق، وكل مخلوق فإن النقص يمكن أن يعتريه. نعم، لكن إنما قال رسول الله تقول هكذا صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقول لهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا أولى وأعم من السلام على جبريل وميكائيل. جبريل هو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر والنبات، وكلاهما موكل بحياة ما، فالأول بحياة الأرواح والقلوب، والثاني بحياة الأرض والنبات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، وهذا النهي بالنسبة لقولهم السلام على الله لا شك أنه للتحريم، لما يوهم قول السلام على الله من احتمال النقص في حقه تبارك وتعالى. وبالنسبة لقول جبريل وميكائيل، نعم يمكن أن يكون على سبيل التحريم، ويمكن أن يكون على سبيل الإرشاد لما هو أولى. نعم، لأنه لا يحرم أن الإنسان يدعو لشخص ولا يدعو لغيره، فالإنسان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني، وموسى قال رب اغفر لي ولأخي وارحمني في رحمتك، ولا بأس به، لكن الإرشاد لما هو أولى أولى. ولكن قولوا التحيات، ولكن قولوا، هذا الأمر للوجوب ولا لا؟ نعم للوجوب، كما قاله ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يفرض علينا، رواه الدار وذكره، رواه الدار قطني وقال إسناده صحيح. قال المؤلف وهذا يدل على أنه فرض عليه أو فرض عليهم. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن التشهد فرض، وهو عام للأول وللثاني، عام للأول وللثاني، لكن الأول دلت السنة على أنه يسقط بالسهو، وعلى هذا فلا يكون ركنا في الصلاة، وأما الثاني فلم تأتي السنة بسقوطه بالسهو، بل جاءت السنة بالمواظبة عليه دائما، فدل هذا على أنه ركن في الصلاة وأنه لا بد منه. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة، وكأن هذا الحديث عندهم لم يصح، واستدلوا على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه حينما سهى عنه، ورجع إلى تكميل الصلاة حينما سهى عنها، فدل ذلك على أنه ليس بركن، وأنه يجوز للإنسان أن يدعه. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ما وجهه؟ لأن ترك الرجوع إليه لا يدل على أنه ليس بفرض، ولكن يدل على أنه ليس بركن لا بد منه، ليس بركن لا بد منه. ومما يدل على فرضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، وعن عمر، نعم، فيه ظاهر
الحديث،
نعم،
أن عمر أكبر هذا التشهد الأول من عنده.
أيه؟
كلنا نقول
السلام على أين؟ السلام علينا، السلام على الله، السلام على جميع المكيد، هو الظاهر. كيف سوء؟ اجتهاد منه مثل ما يجتهد بعض الصحابة ويفعل ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يقره، ولو كانت عبادة. الرجل الذي كرر قل هو الله أحد تعبدا لله سبحانه وتعالى أقره النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادة أيضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقرت صارت مشروعة، وإذا أنكرت صارت منكرا. طيب في هذا أيضا دليل، ما بقى عليه دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشرع أو على ما تعبد به الناس يعتبر شرعا، يعتبر شرعا. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للناس إذا فعلوا فعلا أو قالوا قولا يتعبدون به هذا يعتبر تشريعا له. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر لأنه نهاهم عن ذلك، فلا يمكن أن يعلم بمنكر فيقر عليه. وفيه أيضا دليل على أن التعبد لله بما لم يرد به شرع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حجة، إلا أن ينهى عنه وينكر. وذلك لأنه إما أن يكون فيه إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إن علم به، أو إقرار الله إن لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات هذين الملكين وهما جبريل وميكائيل. وفيه وجوب الإرشاد بما هو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هكذا، والنهي يقتضي التحريم وضده الوجوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم
يعود الى ابن عباس لانه اقرب مذكور او الى
الشيخ ابن مسعود. كيف هذا ابن مسعود اللي يقول
استقشى على
ابن مسعود؟ حديث جديد مستقل ولا ذكر ابن عباس ابدا.
هذا نفس
لا اللي يقول وذكره نعم، لكن الحديث ابن مسعود هذا، هذا حديث ابن مسعود انت، هذا انا باب مستقل ده ما له دخل بحديث ابن عباس. وعن عمر نعم لأن الثاني ما ورد ما يسقطه، لم يرد ما يسقطه، وذاك ورد أن السهو يسقطه، فيبقى ذا على فرضيته وركنيته، وذاك تزول عنه الركنية ما يسقط. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنك إذا خصصت بعض أفراد العموم بحكم ما يقتضي أن تخص بقية الأفراد، يبقى الشيء عاما على عمومه، ويبقى هذا الذي خص بحكم على ما هو عليه. وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. حديث عمر بن الخطاب هذا صريح في أن التشهد فرض في الصلاة، وجهه أنها لا تجزئ الصلاة إلا به. وقوله إلا بتشهد يعني التشهد الأول والثاني، لأن كل منهما تشهد، ولكن الأول سبق أنه يسقط بالسهو. والله أعلم. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. المؤلفة بهذا الباب بعد ذكر التشهد، فظاهره أن الإشارة بالسبابة وصفة الوضع إنما يكون بالتشهد فقط. وعن وائل بن حجر، رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حتى مرفقه الأيمن على فخذه ثم قبض اثنتين من أصابعه على فخذ اليمنى نعم. ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث ثم قعد فافترش. سياقه في مسند أحمد يدل واضحا دلالة واضحة على أن المراد قعوده بين السجدتين، قعوده بين السجدتين. والحديث سنده جيد ولا بأس به، فإن وائل بن حجر قال بعد ذلك ثم سجد، وهذا يدل على أن المراد الجلوس بين السجدتين. ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه أبدا، ما ورد عنه إطلاقا. وهذا مما يعجب له الإنسان، كيف أن العلماء رحمهم الله يجعلون الجلوس بين السجدتين بسطا تبسط اليدان جميعا، والجلوس للتشهد تبسط اليسرى واليمنى يعمل بها ما سنذكر إن شاء الله. والذي تدل عليه السنة كما اتبعناها ولم نجد ما يعارضها أن هذا العمل باليد اليمنى يشمل ما بين السجدتين والتشهدين. نشوف. ثم قعد فافترش رجله اليسرى، هذا سبق الكلام عليه، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. إذا صار على الفخذ والركبة معناه أنه ألقمها إياه، إذا صار على الفخذ والركبة ما يمكن يصير إلا إذا قال هذا، فإن الآن على الفخذ والركبة، فإنها وهذا يدل على أنه كان يلقمها ركبته. فقول فقهائنا رحمهم الله يضع يده اليسرى على فخذه ولا يلقمها ركبته هذا فيه نظر، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقمها ركبته هكذا يقول. ولكن مع ذلك فالصفة الثانية جائزة، وهي أن يضع يده على فخذه، لأنها وردت هكذا مطلقة على فخذه، فيكون في وضع اليد اليسرى الآن صفتان: الإلقام والبسط على الفخذ بدون إلقام، وكلاهما جائز. أما اليمنى فقال: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين حد مرفقه الأيمن، كذا يعني حد المرفق، نعم. والمرفق معروف هو العظم الذي في هذا المقصد، حد المرفق معناه أنه ما قال هكذا دخل بطنه، وإنما جعل حد المرفق هكذا. وقوله على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه، أي الاثنتين؟ الخنصر والبنصر. وحلق حلقة بين الإبهام والوسطى هكذا، ورفع أصبعه السبابة رفعها، فرأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، فصار الرفع مستمر، رفع السبابة مستمر، لكن التحريك عند الدعاء، يحركها يدعو بها، وكأنه يشير إلى أعلى لأنه يدعو الله، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر. المهم من هذه كيفية أيضا لليد اليمنى. في كيفية ثانية أنه يضم الأصابع الثلاثة جميعا، الخنصر والبنصر والوسط، ويجعل الإبهام يضجعها على الوسطى، يضمها أيضا سلا، ويبقى الأصبع السبابة قائمة مرفوعة، ويحركها عند الدعاء كما في هذا الحديث. وياتي إن شاء الله البقية. نعم. لا، هذا السياق الذي ذكره المؤلف ما فيه، لكن في سياق آخر في حديث وائل بن حجر نفسه، إن شاء الله تعالى بكرة نأتي به إليكم نقرأه وعرفه واضح. ها؟ لا، موجود صريح. ترى نجيبه لكم بصفحته بإذن الله.
ما قال أحد من
ما تبعت أقوال العلماء لأن ما عندي أنا ما يهمن إذا جاءت بالسنة إذا قال ما قلب أحد يقول قلبه أفضل الأحد لأن كون الإنسان يقول ما قلبه أحد مو هذا حجة مو هذا حجة هو سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديثين الآتيين سيأتينا في حديث ابن عمر وابن الزبير العموم إذا قعد في الصلاة والصلاة ما فيها قول إلا للتشهد وبين سجدتين لو أخذنا بهذا العموم بقطع النظر عن التفصيل لكان كافيا مثل ما إن بعض العلماء أخذ من عموم كان إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى أخذ منها أن عموم القيامة اللي بعد الركوع والذي قبله يعني ما في نص على القيام الذي بعد الركوع وبعض العلماء رأى إن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع رآه من البدع والإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير نص على أن الإنسان إذا قام من الركوع هو يخير بين الإرسال وبين الوضع وكأنه رأى رحمه الله لما لم يصح عنده شيء في ذلك صريحا جعل المسألة من باب التخيير لكن من أخذ بالعموم فقد أخذ بحظ وافر من الاستدلال لأن ما دام إذا قام إلى الصلاة ولم يستثن شيئا فهذا يدل على العموم فعلى كل حال لو لم يكن فيه إلا عمومات الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لكان كافيا ثم إني قلت لك أيضا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فما حاجة نقول هل قال به أحد من أهل العلم لأن معنى ذلك أن نقول للرسول جيب شهود نعم جيب شهود أحد يوفقك على هذا العمل قال إذا كان خلاف واحد من أهل العلم يعتبر خارقا للإجماع نعم عند جمهور العلماء أيضا وإن كان بعضهم كابن جرير لا يرى خلاف الواحد والاثنين يقول هذا ما أبو عبرة لو خالف اثنين من العلماء أو ثلاثة ما يرى هذا خارقا للإجماع ولو كان معهم دليل ولهذا حكى الإجماع هو بن جرير حكى الإجماع على أن متروك التسمية سهوا حلال مع أن الخلاف فيه ثابت والأصح أنه ما يحب لكن على كل حال بعض العلماء لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين شيئا فلا يعتد به في الخلاف فإذا كان الواحد من العلماء إذا خالف العلماء يعتبر خارقا للإجماع عند جمهور العلماء فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال قولا ونحن لا نعرف من العلماء إلا خلافه فإننا لا يجوز أن نقول من قال به مفهوم لكن قد تورد علي حديث اذكره بعض الناس أخيرا واستدل به وهو أن الرجل إذا صار يوم العيد يوم عيد النحر وغابت الشمس وهو بدأ طاق إذا رمى وحلق حل ولبس ثيابه يقول إذا غابت الشمس يوم العيد وهو ما طاف طواف الإفاضة عاد محرما وواجب عليه أن يخلع ثيابه ويعود في إحرامه واستدل على هذا بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وقد رواه الإمام أحمد وأظنه أيضا أبو داود رواه ولكن أهل العلم قالوا إنه لا يعلم به قائل لا يعلم به قائل هذا بالحقيقة مو حجة لا يعلم به قائل ما نراه حجة لأنه إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاجة نقول هو قائل ولا ما هو قائل نفس كلام الرسول هو الحجة إنما الحديث فيه علل أخرى فيه علل أخرى وهو أن بعض رواته متكلم فيه وفيه علة ثانية أيضا الشذوذ وفيه علة ثالثة في حديث أم سلمة أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها والمتتبع لأحاديث الرسول يتبين أنه في ذلك الوقت ليس يوم أم سلمة فليس عنده. على كل حال حديث ضعيف، ولو لم يكن منه إلا أن حديث عائشة المتفق عليه صريح في الحل، وهو قولها رضي الله عنه: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم اشتعد ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فنقول هذا الحل ثابت بالنص المتفق عليه والإجماع، ولا يمكن أن يرفعه مثل هذا الحديث الشاذ، ولذلك حكم عليه الشيخ عبد العزيز بن باز. وكذلك من تأمل الحديث ورواياته وسياقه حكم عليه بالشذوذ وقال إنه شاذ. وفيها أيضا علل أخرى تتبين، كتبناها سابقا ولكن نسيت بعضها.
ها؟ فهم
خطأ. ها؟ لا بس إذا صار صريح الحديث، إذا صار صريح ولا خلي إذا صار فيه احتمال، والعلماء تعرف إنه ما له خلاف وربما إنه فيه، لكن إذا صار حديث صريح، الحديث صريح ما حاجة نقول. إنما لا بأس إن الإنسان حقيقة، كنا قلنا فيما سبق قاعدة إنك إذا رأيت جمهور العلماء على خلاف أمر أنت تعتقد من الحديث يجب عليك أنك تبحث أكثر. وش السبب؟ لأنه قد يكون في الحديث إجمال بين في موضع ما تدري عنه، أو فيه عموم خصص في موضع ما تدري عنه، أو فيه حديث ناسخ ما علمت به. فالمهم إذا رأيت مثل أكثر العلماء على خلاف حديث بين يديك فلا تتعجل في الحكم عليه، لا تتعجل. مهم مثل إذا رأيت أن العلماء ضخمين، أحد يقول بمقتضى الحديث والثاني لا يقول، فهذا لا شك أنك تتيقن أو يغلب على ظنك أن القول بمقتضى الحديث أرجح من القائلين، لأنهم إذا كانوا متقاربين معناه أن ما هناك معارض بين. لكن إذا رأيت مثل الحديث والعلماء على خلاف أو جمهورهم على خلافه فلا أقول رد الحديث وقل ما أعمل به لأني أدري أنه إن فيه واحد قائل به، ما نقول هذا، لكن نقول زد البحث والتنقيب، لأن ربما إن هناك مبين أو مخصص أو ناس. واضح؟ أولا هنا ها؟ ورجع فيه؟ لم يرجع، لا في الأخير لم يرجع في التشهد الأول، ورجع في التكميل في تكميل صلاته، في تكميل صلاته حينما لا في التكميل